هل أنت لاجئ؟
نعم.
لا خليك بس. هل أنت لاجئ؟
نعم.
طب من هو اللاجئ من وجهة نظرك؟
اللاجئ اللي بدشر وطنه وطلع من بلده طبعا بالعنف والقوة، لا تهديد سلاح أو دعاية الطابور الخامس كانوا يسموه. يعني لو في كان وعي في الماضي ما كانش اللي حصل حصل أصلا بالنسبة للاجئين أصلا، بس كان يجوا ذبح في البلد الفلانية وكذا. أصلا منطقتنا منطقة غزة يعني كان ترحل البلد، البلد الثاني بس تسمع عن البلد رحلة طبعا هم يكونوا يعني بتتفرغ البلد قبل ما يصلوها اليهود أصلا. إلا في بعض يعني مواقع كانت مثل الفلوجة يعني صار فيها اللي تحاصر فيها جمال عبد الناصر الله يرحمه.
طب إذن عمي شو بتشوف السبب أو الأسباب الحقيقية لهجرة اللاجئين من أراضيهم عام 48؟ السبب الرئيسي أو الأسباب؟
طبعا هي يعني حالة الحرب كانت موجودة،
ومين الجهة المسؤولة أو الجهات المسؤولة عن ذلك؟
شوف إحنا يعني من زمان تركيا الضعف الموجود كان عندنا دول عربية خاصة يعني من استعمار لاستعمار. شوف وقت تركيا كلها كانت اضطهاد، عدم التعليم، الناس كانت يعني البلد كلها تفرها ما تلقاش واحد يقدر يكتب اسمه. واجتنا بريطانيا برضه استعمار، طبعا بالنسبة لنا احنا كانت استعمار، وبالنسبة لليهود كانوا يعطوهم يبنوا ويساووا خلايا المستعمرات هذه. والناس طبعا عن جهل، في ناس برضه كانوا يروجوا ويشتروا لهم علم ضعاف النفوس يعني. فمن هالمنطلق هذا دول العربية كانت مفككة، حتى الجيوش العربية باسم جيش بس كان كلها مستعمرة كان. يعني أكثر شيء كانت المصريين في منطقتنا احنا، بس كلها كانت تجيه الأوامر ينسحبوا ينسحبوا. يعني مش هذيك الحرب اللي كانت متكافلة يعني بين اليهود وبين الجيش الجيوش العربية هنسميها جيوش. يعني بريطانيا لما طلعت دشرت كل أسلحتها أعطتها لليهود، دباباتها ومدافعها وأسلحتها، وإحنا الواحد كان يبيع دولهم أرض يروح على مصر يشتري بارودة لكن من فشك ويجي على أساس يسموهم مطوعين، مطوعين كانوا يسموهم، ويجي على أساس يكون كم من واحد يروح يفزع البلد الفلانية والبلد الفلانية. إنه كلام فاضي أصلا. شو لما يكونوا 7 8 10 15 20 كل واحد مع برودة 4 5 طلقات تحمى في الطريق تضرب على كم من طلقة ويسحبها يجي مروح. فكان في حرب بس كان في غير متكافئة الحرب، لأنه الاستعمار هيك بده أو بريطانيا هيك كانت بدها.
طب يعني ممكن ترتب المسؤولية تقع على مين بعدين على مين؟ يعني بالدرجة الأولى
طبعا الاستعمار، بالدرجة الأولى استعمار البريطاني الإنجليز اللي أعطوا وعد بالبلفور لليهود في وطن قومي بالنسبة لهم. وإحنا شو إحنا لا حول ولا قوة إحنا بالنسبة لنا. بقول لك يعني إحنا يعني من مرض لمرض كنا. يعني كان في عندنا زمان تركيا بيكون يسموا المرض المرض أو الثالوث، إنه المرض والجهل والفقر ثلاثة هذول لما يجي على الشعب شو يكون فيه ولا إشي، صفر اليدين. حتى شباب ما كان أصلا يعني البلد كلها تفرها ما فيش فيها 4 5 شباب يكون. ليش؟ لأنه أزمان تركيا بس يصير عمر الواحد 14 سنة يأخذوه على العسكرية، يا يروح ينكتب يا يرجع عمره 70 سنة 90 سنة ويكون خالص يعني ما فيش هذاك الشباب.
طبعا بتتذكر متى تركت المدينة أو القرية حتى؟
أنا كنت عمري أبو سنتين يعني ما بتذكر آخر إشي مصرت أوعى في عقب الجبر يعني بعد سنتين ثلاثة. أما وقتها بالضبط ما لسه كنت محمول حمل يعني ما كنتش.
طب يعني خلينا هاي. طب كم مرة غيرت مكان سكنك من 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 اللجوء لهسه؟
والله كثير، عدة مرات.
خلينا نحكيهم.
يعني أول ما طلعنا منطقة الخليل، منطقة الخليل كان الصيف الدنيا فيش مية، وإحنا كنا يعني أهلنا كلهم درويش وبصلوا وكذا ومش عارف شو، فابنت لهم 5 أوقات بدهم يتوضوا ومش عارف، وأبار كلها أبار مياه. فالناس اللي كنا عندهم يعني استصعبوها، فقالوا في منطقة الأريحة في مية وفي كذا وفي شغل. فنزلنا على عقبة الجبل سكننا سنة، عودنا رحمة ختياري اشتغل في أريحة، سكننا سنتين في أريحة، وجينا على العوجة يعني بعد الخمسينات، بعد 50 و51 كنا في ريحة، بعدين نزلنا على العوجة. في العوجة برضو كمان يعني من وقتها بتذكر في الستينات، بداية الستينات سكننا سنتين في الكرامة، انقطعت مية العوجة وعودنا رجعنا. في الثمانينات برضو انقطعت المية، سكننا في دير جرير حوالي سنة وعودنا رجعنا. المعتمدين على الزراعة يعني. بس أنا يعني دشرت العوجة وعاد رجعت لها في السبعينات بعد ما تجوزت، سكنت في الرام اشتغلت في شركة حوالي 5 6 سنين وعاد رجعت للعوجة، نفس مقيم حاليا.
يعني ذكرت أنت شو اسمه أسباب لأنه تغير مكان السكن، بس مش كل مرة، كل مرة تتذكر ليش كنت تغير يعني مكان السكن؟
بحكي لك، لأنه إحنا معتمدين على الزراعة في منطقة العوجة، ومنطقة العوجة معتمدة على مياه النبع، ففي سنين كانت تنقطع النبع، فلما تنقطع طبعا فيش مصدر رزق يعني، طبعا بدي يطلع على بلد ثاني على أساس إنه يشتغل أو يزرع أو كذا بس.
طب عمي هل حاولت زيارة بلدك حتى؟
نعم زرتها عدة مرات.
ليش؟ عشان شو يعني؟
طبعا مسقط الراس غالي وبلد هذه يعني اخذنا شوية تراب منها يعني لو صح كل يوم يبي واحد يقبلها مش غلط يعني تربة بلدها.
طب تتذكر حوادث ايش يحصل معك اثناء زيارتك لحتى؟
والله اخذت رحمة الحج انا في نفس البلد طبعا بواسطة يعني قرايبنا من سكان غزة، أنا طبعا ما أعرفهاش يعني 100%، حطيت رحمة الحج في نفس البلد، فقلت له هاي بلدك يا حج، فطلع طبعا المعالم متغير يعني، لأنه منطقتنا منطقة سهل، السهول بتتغير يعني معالمها، مش زي المنطقة الجبلية، إنه هذا جبل خلاص بظل ثابت جبل. فطبعا يعني كانت تقول لي في جامعة وفي بلد وفي مدرسة وفي كذا، فكلها مجربة، حتى نفس البلد مزروعة بيوت حمامات يسموها بندورة، في آثار بس للجامعة وللمدرسة حجار هيك، هن اللي باقيات يعني بالنسبة للآثار، وللباقي المجرف حتى اللي كانت مزروعة يعني بيرات والصبر والكذا كلها مجربة، وزرعين هم طريقتهم الحديثة يعني أساس غير المعالم.
ومتى توقفت عن محاولة الزيارة لحتى؟
طبعا يعني بعد الانتفاضة هسه ما فيش، هي اللي صار 3 سنين ما وصلتش غزة، مع انه في نقراي في غزة وفي اختي يعني متجوزة في غزة مش قادرين نوصلها، ما فيش تصريح ولا في كذا.
يعني تحديدا حتى امتى بطلت تزورها؟
هي بس فترة الانتفاضة، لما صارت الانتفاضة ما يعني كنا نروح، كان الواحد يروح بسيارته في اسرائيل كلها ويروح على غزة ويلف ويروح عادي، ولا ايش سيارتنا كنا نروح، بس هسه ما فيش.
طبعا من فكرك هل كان للدول العربية والزعماء العرب دور في خلق مشكلة اللاجئين؟
اكبر دور كان لهم طبعا، لانهم 90% عملاء كانوا للاستعمار او الاستعمار اللي كان حاكم يعني. هذه الملكية هذه اللي كانت موجودة. وطبعا الدول يعني كلها قيمة من شو كلها استعمار، حتى يعني أكثر من نصها كانت مستعمرة لسه. كل دول المغرب العربي كانت كلها مستعمرة، مش غير مصر كانت شو كان ملك فاروق وكذا، ما كلها مش غير كان الجيش العراقي والجيش الأردني. الجيش الأردني طبعا قيادة برد الإنجليزية يعني كلها كانت كلها بها فرنسية بريطانية.
طب اليهود هل كان لهم دور في خلق مشكلة اللاجئين؟
هم زي السوس، وين ما يروح اليهود في أي دولة في العالم، أي مشكلة في العالم إلى حد هالقيت بتلقى سببها هم اليهود أصلا. الحروب الاقتصادية هذه اللي بيعملوها هذا كلها أسبابها كلها اليهود أصلا.
طب مشكلة اللاجئين كيف كانوا هم الدور فيها، كيف كان دورهم فيها اليهود تحديدا في مشكلة اللاجئين؟
اليهود كانوا يجوا يعني على منطقة يشتروا منها طبعا من ناس يا ضعاف نفوس، أو من واحد يعني ما هوش خبر إنه هذا يهودي أصلا، على أساس إنه هذا تبشيري أو كذا من فرنسا من ألمانيا، ويأسس هالبؤرة هذه يسوي لهم كم من دار ويشتروا لهم كم من بلد ويصير يتوسع زي الأخطبوط. والناس جهلة طبعا ما بيعرفوش شو وراء هالمصيبة هذا إلا بعد مدة لما تكبر هالمستعمرة ويصيروا طبعا هم هذول كل مقاومة الحياة موجودة بالنسبة لهم، السلاح موجود. احنا بالنسبة لنا كانت إذا بنشوف فشكة بتكون مع بريطانيا كانت تعد معدام على فشكة فاضي يكون معه، فهم لا هم كان عندهم الأسلحة وتجوهم من برا والبواخر والطائرات والكلام ويتدربوا وسلاحهم عندهم. ولما انسحبت بريطانيا برضو كل الأسلحة اللي كلها ظلتها أعطتها لليهود، وإحنا شعبنا شو كان عنده؟
طب عندك أمل بالعودة إلى بلدك الأصلية؟
طبعا لو بعد مليون سنة حتى ولادي 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 لا بد إلا يرجع يوم من الأيام.
طب ما هو أكثر شيء أو أشياء افتقدتها بعد أن أصبحت لاجئ؟
شوف أنت لما تكون يعني في مثل بقول لك من لا وطن له لا دين له، يعني وين ما يروح اللاجئ بحس حاله انه في نقص وإشي يعني مثل اليتيم. الطفل اليتيم اللي فيش عنده ام دائما بحاجه لحنان، وهذا اللاجئ يعني وين ما يروح بحس حاله انه في عنده إشي نقص، فيش له ملك فيش له محل اللي يرتكز عليه. وين ما يروح حتى اسم لاجئ انا بزعل منه، يعني كلمه لاجئ انا يعني في اي بلد البلد انا سجلت مشاكل صارت بس مشان كلمه اسم لاجئ انا أنا بكره الكلمة تستفزني بشكل يعني لما أقول أنا بعتبرها عنصرية يعني إني أنا بقول لك أنا مواطن وهذا لاجئ يعني إنه هذا أنت صاحب أرض وهذا أنت يعني يعني نوري ولا إيش يعني، أنا بس تستفزني كثير كثير. وهم نفسهم هان في البلد يعني بيعرفوا إني أنا لما أسمع كلمة لاجئ أو هذا لاجئ بستفز وبزعل، لأنه مش بخاطرنا هذا إشي غصب عنه. ما بلادنا ما بعناها احنا ولا فرطنا فيها، لكن هذا اشي غصب عنا.
طبعا ما هل لديك اي شيء تحتفظ فيه من بلدك الاصلي حتى اليوم؟
طبعا في كواشين الارض موجودة، اي ورقة يعني مكتوب فيها حكومة فلسطين او كذا موجودة عندي هالبيت. رحمة ختيارتي كانت محطوطة في علبة وسرة وكذا موجودة، ولا يمكن افرط فيهم
موجودات.
نعم.
بتسمح لنا ناخذ نسخه عنهم مثلا نصور؟
والله لقيت موجودات في عندي في غرفه عندي اختي وصندوق مش عارف ايش شغله مش
طيب. على كل هل تلقيت في الماضي اي مساعدات بسبب كونك لاجئ؟ ابدا
ابدا،
ولا من وكاله الغوث ولا من
شو وكاله الغوث بدات كل شهر تودي شوالها الطحين الله لا يغلب عليهم.
طب هل استطعت ان تعوض عن خسارتك عن 48 باي طريقة؟
لا الوطن ما بتعوض. يعني كل شيء ممكن يتعوض الا الوطن ما بتعوض. يعني ابنك لا سمح الله لو توفى تتجوز وبيجيك اولاد اذا المرض تتجوز غيره، اما الوطن ما بتعوض.
ما كان يعني للجوء اي اثر ايجابي عليك؟
لا، كلها اثار سلبيه اصلا.
مثلا تعليم الاولاد وتغيير طبيعه العمل ولا ايش؟
هو انا لو انه في لو في ماده لو كذا كان انا كملت دراسي اصلا يعني. انا لما كان معي توجيهي ومعدل ممتاز ورحت على العراق على اساس بدي اتعلم وكذا، ما فيش امكانيه اني اتعود. رجعت صارت حرب ال67 وعودت رجعت، قلت يعني بس الاهلي، انا اكبر واحد في اخوتي، انا وست اخوه احنا وامي وابوي، قلت وين بروح انا بالضبط؟ في منطقه وهم في منطقه وكذا، وانا المسؤول عنهم، وضحيت يعني في دراستي وضحيت في حالي وعودت رجعت على اساس اني ابوي ختيار كان ابو 60 70 سنه كان عمره. ما اشتغلنا بالزراعه واشتغلنا عمال عسى، وربيت اخوتي وجوزتهم والحمد لله. اما لو في كان في بي عندي كان شباب من البلد هنا زملاء لي، كان عندهم ملك وعندهم ارض وعندهم كذا، كملوا تعليمهم ورجعوا شهادات جامعيه، انا ما قدرت لانه فيش شيء اللي اعتمد عليه يعني، فكلها اثار سلبيه.
عمي هل انت راضي عن وضعك اجمالا ام لا؟
لا والله ماني راضي، لا حتى في الوقت الحالي مش راضي لا.
هل تشعر باي تمييز ضدك كونك لاجئ؟
طبعا هذا التمييز وين ما تروح في اي دوله في العالم ولا في الدول العربيه موجوده.
لا انا بحكي كونك لاجئ يعني، لانه انت لاجئ وقع عليك تمييز معين
داخليا. نعم انا بشعر انه في عندي نقص يعني،
الناس اللي حواليك مثلا،
لانه يعني لقيت يعني فيش اللي احنا مثلا في البلد هذه احنا من حتى يعني لما اروح زياره انا على عمان على الاردن في اللي قرايب هناك في فرق شاسع يعني، وارتاح هناك عندهم اتعرف عليهم اولاد عمي واولادهم اخوالي الي اخت برضه اولادها اولاد اولادها وكذا، بشعر انه في ترابط اسري في كذا، بس انا ما مش الا كان اصدقاء كذا اصحابي يعني صداقة معاملات يعني خاصة.
طب مصدر التمييز اللي بتشعر فيه بالضبط؟
انا بالنفسي يعني هيك انا بشعر انه في عندي نقص بقول لك يعني انت لما تكون انت هيك من دير جيل، لما تبتعد عن دير جيل وتروح على بلد ثاني، طبعا بيكون في عندك شعور انت داخلي انك انت غريب عنها، حتى لو كنت في دولة عربية، بس انت بتشعر انه وطنك بلدك الثاني بيكون، بس بلدك الحقيقي اللي هي دير جرير طبعا بتكونش نفس الشعور مثل ما بتكون في بلدك انت ساكن عند قرايبك عند اخوتك عند عمك عند كذا.
طبعا ما هو اكثر شيء او اشياء تعاني منها الان؟
والله شغلات كثيرة. احنا عندنا اسرائيل هذه السنين يعني غيرت كثير كثير مفاهيم شبابنا، خاصة بالنسبة للتعليم. يعني الشاب لقيت اللي بدرس بس عمره 14 سنة 15 سنة وفي شغل في المشاف ويشتغل هالشهرين في هالمشاف الثلاثة في الصيف، طبعا في إغراءات في الشغل هناك، وكان حمل بوكيت الدخان التايم والقداحة وحطها في جيبته، بصير هو نظرته للتعليم بتكون غير شكل، بقول لك شو بدي في الغلب اروح انا بشتغل مشاف، انا بجيب لي 40 50 شيكل وبكيف. فهذه اثرت على سلوكيات شبابنا. ف ففي يعني عندي شباب انا اكثرهم وصلوا توجيه وانحبسوا في الانتفاضه بس رجعوا عاودوا يشتغلوا عمال، كانوا من الاوائل يعني وعلمي واحد منهم. هذا مثل هذا يعني مستقبل كل حياته كلها ضاعت، لما يكون طالب علمي ومعدل ممتاز لكن في الظروف الانتفاضه هذه والحبس والكذا اللي صار عندهم غيرت مجرى حياته. يعني عندي ولد انحبس 5 سنين ونص اللي هو رياض الكبير، هذا طلع مع المحررين الوقت الاخير، وفي لي ولد برضه اصغر منه انسجن مرتين ثلاثه. هذه غيرت مجرى حياتنا كلها. انا كنت يعني انا ما كملتش، فبدي اسوي التعليم لاولادي اساس يكملوا، لانه يعني ابن الواحد لو كمل هذا بكون هو مرتاح نفسيا انه يعني سوى شيء. لكن لما ابنك برضه ما يسويش شيء يعاود يرجع عامل، تكون في قرات نفسك انت مش مبسوط في حياتك. لكن هذا واقع يعني غصبا عنه انفرض علينا بالنسبه لنا، للاحتلال بالنسبه لنا، للي صار بالنسبه لليهود وقت الانتفاضه، ومش بيتنا هذا. لكن انا داخليا طبعا مش راضي عن الوضع اللي احنا فيه. يعني ابني الكبير الان حوالي 30 سنه صار عنده ولسه ما كولش نفس الساعه، لسه بدي يبني بيت، ولو بدي جوزه بقول له لسه لسه بدي ابني بيت، ويمكن يكمل الدراسه الجامعه المفتوحه قدم يدرس. لكن هذا برضه يعني بحمله عبء اكثر من طاقته، بيشتغل في المزرعه وبده يدرس، وهو طبعا بده يفكر في حياته، شغلات صارت كثير هيك فوق طاقة الإنسان يعني. فداخليا طبعا الواحد مش مرتاح.
شو كمان في أشياء بتعاني منها؟
والله هسه بالنسبة لي شخصيا يعني كبر يعني في عندي شوية ضغط أنا يعني الله يسلمك، ما بقدرش يعني كل شهر لما أنزل على الأولاد على المزرعة يعني أشوف شو بيشتغلوا وشو بيساووا، ومع الطقس الشوق وكذا لو درش يعني آمن في هالبيت. حالتي واحدة صحية يعني تمنع انه مارس يعني بعض الأعمال حتى لو كانت إدارية يعني، ما أسير بعين الله شو ما نسمي.
عمي هل كان قدومك إلى المكان الذي تقيم فيه حاليا من اختيارك؟
لا طبعا لا مش من
اختيارك. طب لماذا بقيت فيه حتى اليوم؟
وليش انفرض علي يعني فرض خلص لما يكون في بلد و ويلو خلقت بيته ساكن فيه طبعا مدرش يقدر يروح على بلد ثاني يروح يسعى يأسس ويتعرف على الناس وكذا. في بلد يعني من حد من مصغر يعني وشباب وطلاب تعرف عليهم وكذا ونفس الجيل وهذا، بظل الواحد طبعا يشوفهم أقرب يعني من الساعة بده يروح يتعرف على بلد ثانية
يعني. يعني هل ترغب في تغيير مكان سكنك ولا لا؟
الوقت الحالي ما بقدرش لأنه خلص الواحد يتعود على على هالزراعة وعلى
هالجزء. طبعا هل تتلقى اليوم أي مساعدات من أي جهة بسبب كونك لاجئ؟
لا لا ولا شيء.
طب من هو حسب رأيك المسؤول عن استمرار حالة اللجوء لدى اللاجئين الفلسطينيين حتى اليوم؟
طبعا هذا محل القضية الفلسطينية. هو السبب المباشر.
مين المسؤول؟
المسؤول والله كلها مسؤولة يعني، الاستعمار مسؤول، الصهيوني مسؤول، المفاوض الفلسطيني اللي وقع على الاتفاقيات أوسلو هذه برضو مسؤول. يعني في اتفاقية هذه لو درسها يمكن أو جاء على الواقع وشافها شو ممكن يوقع عليها أصلا يعني. في شغلات كثيرة كلها طبعا بتصب في هذه المسؤولية هذه.
طبعا سيرة اتفاقية أوسلو، كيف أثرت عليك اتفاقية أوسلو دخول السلطة إلى الأراضي المحتلة؟ كيف أثرت على واقع اللاجئين في البلاد وعليك شخصيا؟
والله هم يعني مثل ما بقولوا الريحة وللعدم. يعني على كل حال لقيت يعني في شوية هدوء بالنسبة لنا إنه في عندنا سلطة وطنية وأهلا وسهلا فيهم إخوان إنا هذولا برضو تعبوا وناضلوا وأكثر منا برضو وحياهم الله في بلدهم. بس هم نفسهم مكبلين الثانيين يعني، هم أجوا ما أجوش فاتحين، أجوا ضمن اتفاقيات هزيلة حبر على ورق يعني، هم لا حول لهم ولا قوة أصلا هم يعني. لما يجيك المسؤول يقول لك أنا هيك الاتفاقية يعني، هو نفسه مش راضي أصلا. بس إشي وصار وأحنا وسافرين مع كل حالهم برضو، دخولهم برضو كويس يعني، وإن شاء الله برضو من أحسن لأحسن.
طب هل استفدت أنت أو أي من أقاربك أو معارفك استفادة مباشرة من اتفاق أوسلو من وجود السلطة؟
لا ما صارت، ولما دخل السلطة جاء ابن كان طالع من السجن فكان يدخل في الأمن الوقائي نقول يا سيدي أنت حر حياتك، فطبعا اتدرب ودورات وكذا واشتغل كم من شهر فلقي 700 شيك 800 شيك مش عارف ايش، فعاود بشر قال انا بدي اشتغل في مزرعتي، انا بدورش على رتب ولا بدور على، انا بدي اعيش. زلمه كبير هيك وكيف تحملتنا، فانا تحملت فوق طاقتي انا يعني، بالنسبه للاولاد محبوسين هم الكبار اللي كانوا يعني لازم اعتمد عليهم انا وكانوا محبوسين، تحملت يعني فوق طاقتي بالنسبه لهم يعني، والزيارات والسجن وشي في مجد وشي في النقب كانوا إيش سجن اللي زرناه يعني، الظاهرية كذا وبتونيا ومش عارف إيش، كلها مصاريف هذه وحساب صحة الواحد لما شافه قال أنا بديش بدي أشتغل في مزرعتي، أساس شغلة اقتصادية بالنسبة لعيلة، إحنا عيلة 18 نفر مثل ما حكيت لك يعني، 8 أولاد وثمان بنات وأنا والمرأة 18 نفر، فش 20 شيكل و30 شيكل والكذا ما.
طب عمي هل تضررت أنت أو أي من معارفك من الاتفاق ومن وجود السلطة؟
لا ضرر مباشر، ما في ضرر أصلا مباشر، احنا بنقول أهلا وسهلا فيهم بين أهلهم في وطنهم.
هل ترى أن هناك فرق بينك وبين غيرك من اللاجئين الفلسطينيين؟
مش فرق كلها لاجئين، بس بالنسبة للموقع يعني، في ناس كان موقعهم بالنسبة للسكن بالنسبة للمدينة أفضل من اللي كان في ابن القرية مثلا، فرص التعليم فرص العمل فرص يعني، هذه شغلات كان، بس هذا اللي كانت موجودة، بس بين واحد ساكن في القرية وين كان واحد يكون يكون في مدينة أو في موقع ويكون ممتاز مثلا في رام الله أو في عمان أو كذا. بس
طب بينك وبين لاجئين الشتات خاصة الدول العربية الأخرى في فرق؟
والله طبعا يعني احنا تقريبا لأن في الضفة الغربية تقريبا يعني بيعتبر حاله برضه في نفس وطن الواحد، مش زي اللي بيكون في ليبيا ولا في اليمن طبعا، هناك بيكونوا أبعد، احنا أصلح شوية يعني درجات يعني.
طبعا عمي هل يقلقك مصير اللاجئين المقيمين خارج دولة فلسطين أو خارج حدود فلسطين؟
نعم والله، لانه اليهود في الاتفاقيه بقول لك انه هذه شغله انسانيه بيعتبروها، احنا جماعتنا بقول له هذا انه هذا حق العوده، اليهود بقول لك لا احنا بنقدر نسوي جمع شمل، هذه شغله انسانيه، واحد هان بمرته في مصر ولا في سوريا بنقدر نسوي له جمع شمل وتيجي، او هي واحد تكون هان وتسوي له جمع شمل لجوزها تكون في السعوديه ولا في الكويت، هذا لا حق تقرير مصير اي واحد فلسطيني بيحب له انه يرجع على بلده، او بده التعويض برضه ماشي. اما مش مثل مفهوم اليهود انه هذه شغله بس انسانيه نبغى نسوي جمع شمل ومش عارف ايش، لا فطبعا اللي بيكون برا هذول مش عارفين شو مصيرهم احنا اصلا يعني.
عمي هل انت متفائل ام متشائم بالنسبه لحل مشكله اللاجئين في اطار العمليه السلميه الجاريه؟
والله انا متشائم.
متشائم. طب وبالنسبه لحل المشكله الفلسطينيه عموما في اطار العمليه السلميه؟
يا اخي احنا قاعدين احنا على اقل شغله بقعد سنين يعني، شغله الطابه وهي معروفه كانت لمصر وكلها كيلو متر مربع قاعدوا 10 سنين هم يتفاوضوا عليها، فما بالك انه هلقيت كل قريه عندنا يمكن فوق 600 قريه الضفه الغربيه، فلو كل قريه بدنا نقعد 10 سنين نتفاوض عليها، ما نبدا نقعد مدى الحياه واحنا نتفاوض على مفهوم اليهود انه هذا مستعمر وهذا الف وباء وجيم ودال وسين ومش عارف شو. هذه كلها انا مش مامن فيها اصلا يعني مهزله مش اتفاقيه يسمونها.